في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض. يبقى إذن القرآن أخبر بأن منهم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض يعني يتاجرون، بل إن القرآن حثهم بأنهم ينتشروا لطلب السعي ولطلب الرزق. طب هم كان حالهم كده حقيقي؟ لو كانش حالهم كده حقيقي بقى عمر بن الخطاب كان يقول ايه؟ كنت اتناوب انا وصاحب لي على ايه؟ على سماع النبي صلى الله عليه وسلم، لان عمر كان مشغول بالتجاره وصاحب مشغول بالتجاره، فكانوا يبدلوا انت يوم وانا يوم. حتى ان عمر قال ايه؟ قال شغلتك الايه؟ تجارتك والصفق بالاسواق يا عمر. يبقى عمر كان بيتاجر ولا كان قاعد وياتيه رزقه بكره وعشيه؟ كان بيتاجر. ويما الانصار يما المهاجرين هاجروا الى المدينه عملوا ايه مع عبد الرحمن بن عوف؟ قال له ادي احدى زوجتي واد نص مالي، قال جزاك الله خيرا دلني على السوق. فنزل السوق، نزل السوق يعمل ايه؟ يتاجر. يبقى اذا كان اوقاتهم مشغوله ولا كانوا قاعدين كده؟ وبعدين لو هم قاعدين كده كانوا فتحوا ازاي البلدان ونشروا الدعوه وفعلوا وفعلوا وفعلوا؟ اذا ده تعلل باطل لانهم كانوا يعبدون ويتقربون لانهم كانوا ناس فاضيين وما كانوش مشغولين زي ما احنا مشغولين النهارده. في الحقيقه احنا مش مشغولين حاجه، احنا شغلين انفسنا، احنا بندخل على انفسنا ما يشغلنا، لان احنا اساسا جعلنا الدنيا في قلوبنا ولم نجعلها في ايدينا. هم كان عندهم دنيا، الصحابه كان عندهم دنيا، ووسع عليهم واتتهم كنوز الارض كلها، لكن الدنيا دي كانت فين؟ في ايديهم مش في قلوبهم. فرق بين الشيء تكون محتاج له جدا وهو في ايدك او في قلبك. مثلها بالضبط بقضاء الحاجة والأكل. قضاء الحاجة انت محتاج ليه جدا لكن بتنام تحلم بيه. واحد قاعد يخطط امتى يخش ياخد قضاء الحاجة، ده حاجة لما اضطر لها بيعملها مش في قلبه. لكن الدنيا الأكل، فده الفرق. الاثنين محتاج لهم لكن دي في يده وهذه في قلبه. فالدنيا كانت فين عندهم؟ كانت في أيديهم وليست في قلوبهم. أما اليوم فالدنيا في قلوبنا وحتى لم نحصل عليها في أيدينا، ده احنا بنتنفل بدون أن يكون في أيدينا شيء. فالغرض نحن بيقول لك الكلام ده بقى عايزين نثبت ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا احرص الناس على اتباع السنة. فلو كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم او بموت النبي صلى الله عليه وسلم او بنزول الوحي او ليلة ان اسرى به، كل ده يقرب الى الله عز وجل لما كانوا يتأخرون. خصوصا انت تقول لهم كانوا قوم فاضيين، فالفاضيين دول بدل ما يعملوها ليلة يعملوها السنة كلها احتفال بالمولد النبوي، كل يوم مولد نبوي اساس، ناس فاضيين وقاعدين اساس. لكن هم مع حرصهم هذا لم يكونوا يفعلوا هذا البتة، لم يكونوا يفعلوا هذا بتاتا رضي الله عنهم. فدل هذا على ايه؟ دل هذا على ان هذا ليس من الشرع، وان من فعل هذا فقد احدث في دين النبي صلى الله عليه واله وسلم ما ليس منه، وهي بدعه، بدعه تباعد بين الانسان وبين رضا الله عز وجل. اما السائل بقى البيع في مثل هذا فهو ان اقتنعت بان الكلام ده بدعه، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه وهم كانوا أحرص الناس على الفعل ومع ذلك لم يفعلوه، بل الثابت خلاف هذا، الثابت خلاف هذا. إيه الثابت؟ إنه لما سئل عن يوم الاثنين لماذا يصومه قال لماذا يصومه؟ قال لأنه يوم إيه؟ ولدت فيه. يبقى هو ده محل الذكر بس بالنسبة إلي، عبادة محضة ملاش علاقة بلجوع الناس النهاردة. النهاردة الموسم تلاقي بط ووز ولحم مش عارف ايه وقلاب 10 ايام وبعدها 10 ايام وعليات بتوزع عشان ده المولد اساسا. ده كله كلام اقنعونا بان كل الدين انقلب الى ماديات، كل المناسبات قلبوها الى اكل وشرب، كل المناسبات النهارده بتدور حول البطن والفرج. حتى رمضان خلوا رمضان كله داير حوالين ايه؟ حوالين هتاكل ايه والاسعار غليت ورخصت وهيعملوا منحه، وكأن الناس من رمضان بتصاب بمجاعه، كأن في مجاعه في رمضان بالظبط. ليه؟ لان هم قلبوها اساسا من حاجة دينية تقرب إلى الله لحاجة مادية. فلو قنعت بهذا الكلام بأن هذه بدعة وهي حقيقة بدعة فلا يجوز لك أن تبيع فيها هذه الحلوى، مش عشان هي حرام، الحلوى نفسها حلال، لكن بيعك لها هي نشر لبدعة وهي إعانة على إثم وعدوان. فعلك هذا إثم ومحرم لأنك تؤدي إلى رفع سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتؤدي إلى إضعاف الدين في نفوس الناس. عرايس كلها التماثيل هيقول بقى هيديها للاطفال، اصل دي كلها حاجات جاهزه، هيقول للاطفال او يعني هو هيقول زي الثاني ان كانت حرام واحنا بناكلها، وان كانت حلال هي موجوده زي الثاني بتاع السجاير، ان كانت حرام او بيشربها بيثنيها ما يخليهاش، وان كانت حلال هي موجوده. فده شغل دجل، لكن هو الصح ان دي بدعه اساسا، وان كانت بدعه يبقى لا يصح ان تشارك البدعه ولو بكلمه. ولو بكلمة استحسان ولو بابتسامة ولو بأي شيء، كل هذا مساهمة من حيث لا تشعر في أمر هذه البدعة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ومعذرة على الإطالة. رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا في المرة السابقة قد انتهينا من كتاب جمع الصلاة ومن كتاب القصر، واليوم بإذن الله نتكلم عن كتاب الجمعة. عن كتاب الجمعة، المقصود بكتاب الجمعة هنا هو يوم الجمعة، يعني صلاة الجمعة التي توافق نفس موعد صلاة الظهر. هذا هو المقصود من كتاب الجمعة. وقد ورد في فضل هذا اليوم كما أورد الشيخ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه. بهذا الحديث يدل على فضل يوم الجمعة، وكذلك هناك حديث طويل حسن إسناده الحافظ العراقي، وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خلال: خلق الله عز وجل فيه آدم، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض. دول خطتين دول وردين في حديث في صحيح مسلم. وفيه توفى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما. وفيه تقوم الساعة، فيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه، هذه تسمى بساعة الإجابة، وسوف حينما يأتي موضعها إن شاء الله هنبين مكانها الحقيقي. وموضعها الحقيقي هو من بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب، يعني من قبيل صلاة المغرب يوم الجمعة هي الساعة المترجحة أنها ساعة الإجابة. وهناك أقوال أخرى في ساعة الإجابة يوم الجمعة، لكن هذا هو الصحيح منها. ورد في حديث في صحيح مسلم أنها حينما يصعد الإمام المنبر، لكن هذه الزيادة غير صحيحة، هذه الزيادة غير صحيحة بقول الحفاظ العلماء، وسوف يأتي تحقيق المقام ساعتها. لكن نقول ساعة الإجابة يوم الجمعة الراجح فيها أنها قبيل صلاة المغرب، قبيل صلاة المغرب، هذه تسمى بساعة الإجابة. وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وحسن الحافظ العراقي إسناده. وأساسا صلاة الجمعة ابتدأ فرضها بالمدينة، وهذه مسألة مهمة: متى بدأ فرض صلاة الجمعة؟ هناك فرق بين أمرين، بين أن تصلى الجمعة وبين أن تفرض فرضا، كما أن هناك فرق بين أن يحج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يكون فرض الحج قد نزل. هناك فرق بين الاثنين، بين أن يكون عندهم حج يحجون وبين أن يكونوا يحجون لأنه فرض. فالصحيح أن صلاة الجمعة فرضت بالمدينة ولم تفرض حينئذ بمكة. وهذا يفيدنا في مسألة مهمة، وهو أن جمهور أهل العلم كلهم حينما تكلموا في مسألة شروط صلاة الجمعة، فقالوا شروط صلاة الجمعة هي نفس شروط أي صلاة من الصلوات باستثناء الجماعة، باستثناء الجماعة، يعني أي صلاة من الصلوات لها شروط، نفس هذه الشروط هي نفس شروط صلاة الجمعة بالضبط. الفارق بينهم أن صلاة الجمعة تزيد عليهم من وجوب الجماعة، أو أنها لا تصح إلا في جماعة، صلاة الجمعة لا تصح إلا في جماعة، ولو كانت كما سوف يأتي، ولو كانت هذه الجماعة اثنان، ولو كانت هذه الجماعة اثنان، لكن في بقية الصلوات لا تشترط لها هذه الجماعة. لكن الحنفية وأبو حنيفة زادوا شرطا آخر، وهو أنهم قالوا يشترط لصلاة الجمعة النصر والسلطان. السلطان أي أن يكون هناك سلطان للمسلمين، حينئذ تصح الجمعة، وإذا لم يكن هناك سلطان فلا وجوب للجمعة، فليست الجمعة واجبة. وهذا المعبر عنه بأن الإمام أبو حنيفة اشترط السلطان، اشترط وجود السلطان. فبحثنا في مسألة متى فرضت الصلاة، فرضت صلاة الجمعة ومتى أصبحت فرضا، تساعد في هذا الأمر، تساعد في هذا الأمر. قالوا أي من أيد مذهب الحنفية أنه لم يثبت عنهم أنهم صلوا الجمعة بمكة، لم يثبت عنهم أنهم صلوا الجمعة بمكة، ولم يصلوا إلا حينما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، أي حينما أصبح للمسلمين سلطان ودولة. فهذه المقالة فيها جزء صحيح وفيها جزء غير صحيح. الجزء الصحيح أنهم صحيح أنهم قد لا يكونوا قد صلوا الجمعة بمكة. الجزء الغير صحيح بقية الكلام، وأنهم لم يصلوا إلا بالمدينة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا ثبت أنهم قد صلوا الجمعة بالمدينة في الحديث الصحيح، وذلك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جمع بهم بعض الصحابة، وذلك قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. والمدينة حينئذ حينما صلوا فيها الجمعة لم تكن دار إسلام، ولم يكن ثمة فرق بين المدينة ومكة، لأن اللي صلوا كانوا مجموعا من الصحابة اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن لهم شوكة، ولم يكن لهم دولة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد هاجر إلى المدينة، ومع ذلك صلوا فيها صلاة الجمعة. فإذا هذا أول معارض، أنهم قالوا أنه لم يصلي إلا بعد أن هاجر. الصحيح أنه قد صلى، وذلك صليت الجمعة بالمدينة قبل أن يهاجر. قولهم لم يصلي بمكة هذا صحيح، لكن لا فرق بين مكة وبين المدينة، لأن المدينة كانت يومئذ لم تكن دار إسلام، بل كانت الغلبة فيها جزء من الغلبة فيها لغير المسلمين. معلوم أن المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أول هجرته صلى الله عليه وسلم، كان جزء من المدينة يتبع اليهود سيادة وواقعا وحقيقة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم عاهدهم صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هو غير مطالب بأن يصلي الجمعة بمكة. ليه غير مطالب أن يصلي الجمعة بمكة؟ لأنها لم تكن مفروضة. وما الدليل على أنها لم تكن مفروضة؟ الدليل على ذلك هو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة. ومعلوم أن النداء للصلاة لم يكن إلا متى؟ لم يكن إلا بالمدينة. معلوم أحاديث بدء الأذان وتعلم الأذان وإعلامه للوقت، معلوم أن كل هذه الأشياء لم تكن إلا بالمدينة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لا يدل على أن هذا مرتبط بالأذان الذي لم يفرض إلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا. إذا قولهم لم يصلي بمكة، نقول نعم، لكن هذا لا يفيد شيئا لأنها لم تكن مفروضة. وقولهم لم يصلي إلا بعد أن هاجر، نقول هذا غير صحيح، بل ثبت أن الجمعة قد صليت، وذلك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما يدل على ضعف المسلك الذي سلكه من اشترط هذا الشرط من الحنفية ومن وافقهم، وهو قولهم بأن من شروط صلاة الجمعة النصر، وكذلك السلطان، أن يكون السلطان للمسلمين أي في ديار الإسلام. ومعلوم أن الأخذ بهذا الشرط يؤدي إلى تعطيل الجمعة، يؤدي إلى تعطيل الجمعة، خصوصا
على ما يقدم به الفقهاء الديار إلى ديار إسلام وإلى ديار كفر أو إلى ديار حرب، يؤدي الأخذ بهذا الشرط إلى تعطيل هذه الفريضة. ومعلوم أن نصوص الكتاب والسنة لا تتنزل على تقسيم الفقهاء للديار، يعني تقسيم الديار هذا لا يترتب عليه كبير عمل إلا ما جاءت به الأدلة، يعني ما كان محرما في دار الإسلام فهو محرما في دار الكفر وفي دار الحرب، إلا أن يدل على ذلك دليل، وما كان واجبا في دار الإسلام فهو كذلك في جميع الديار واجبا كما هو، إلا أن يدل على ذلك دليل بالاستثناء. والأدلة التي جاءت في استثناء بعض الأشياء لم تأتي متعلقة بكون هذه الدار اسمها دار إسلام أو كونها دار كفر، بل جاءت الأدلة بحسب الاستطاعة، فطالبت العبد بأن يراعي الحرام والحلال أينما كان بشرط الاستطاعة، بشرط الاستطاعة. فقد لا يستطيع وهو في دار الإسلام، وقد يستطيع وهو في غير دار الإسلام، وهذا نص كلام أهل العلم حينما تكلموا على مسألة وجوب الهجرة من ديار الكفر أو ديار الحرب إلى دار الإسلام وما غير ذلك. حتى أن الزهري، معلوم من هو الزهري، كان ناويا إذا مات الخليفة أن يهاجر إلى بلاد الروم، أن يهاجر إلى بلاد الروم، أن يترك ديار الإسلام ويذهب إلى ديار الروم، وذلك لأن الولي المنتظر ولي العهد كان قد نذر دمه لله، يعني قد نذر أنه هو أول ما يتولى أن يقتله، فكان ناويا إذا مات هذا الخليفة أن يلحق بغير ديار المسلمين، وذلك لأنه كان إذا سافر إلى هذه الديار كان في أمان أن يؤدي دينه. فليست العبرة باسم الدار، ولكن العبرة بما دلت عليه الأدلة من كون هذا حرام أو هذا حلال أو هذا مستثنى في هذه الحالة. فده بالنسبة لمتى فرضت الجمعة، وهو سوف يفيدنا عند الكلام عن الشروط. بعد كده الشيخ يتكلم على الدعاء في الصلاة، الدعاء في يوم الجمعة، وكل هذا سوف يأتي في موضعه. والصحيح فيها أن موطن الدعاء هذا، أن موطن الدعاء هذا هو قبيل صلاة المغرب وبعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر، هذه هي الساعة الصحيحة للدعاء، وسوف يأتي ما يدل على هذا إن شاء الله. بعد ذلك استحباب كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجمعة، هذه صحيحة، هذه صحيحة من خصال يوم الجمعة، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يومه وليلته. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نتكلم في الأشياء اللي الإنسان حريص على تحصيلها كعمل من دعاء وأذكار وما ذلك، لكن لما ندخل في الشروط نتكلم بتفصيل أكثر من هذا إن شاء الله. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة، فأكثروا علي من الصلاة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه الخمسة إلا الترمذي. أي أن الحديث يحض على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن في أذكار الصباح والمساء، كما صح أذكار الصباح والمساء معلوم فيها أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات صباحا و10 مرات في المساء، لكن يوم الجمعة زادت عليها مزية الإكثار من هذه الصلاة في الليلة وفي نفس اليوم، في الليلة وفي نفس اليوم. بعد ذلك يقول: استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته. في الحقيقة هذا الحديث لا يصح، هذا حديث ضعيف، حديث قراءة سورة الكهف يعني لا يثبت، يعني لا يثبت. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين، رواه النسائي والبيهقي والحاكم وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه رواه ابن مردويه بسند لا بأس به. طبعا هو تفرد ابن مردويه نفسه لا علة، هذه علة لوحدها، دي علة، يعني تفرد ابن مردويه أو ابن عساكر أو مسند الفردوس أو هذه الكتب وحدها دون بقية الكتب لإخراج حديث، هذه علة في الحديث، علة في الحديث. السبب في أن ابن مردويه وابن عساكر وغير ذلك، أولا ثبت بالاستقراء أنهم لا ينفردون عن بقية الكتب، الكلام ده جاي بالاستقراء طبعا، لكن ما فيش حاجة قالت أن ما ينفرد به ابن مردويه أو ابن عساكر أو مسند الفردوس يكون ضعيفا، ما فيش طبعا حاجة قالت كده، لكن هم بمعظم قراءة معظم الأشياء اللي زادوها على ما في الكتب المشهورة وجدت ضعيفة، عشان كده يقولوا انفراد هذه الكتب كتاب منها بالحديث هو علة، مش معناه ان ده شيء ثابت، لكن معناه ان هم بحثوا معظم الاحاديث التي تفردوا بها فوجدوها غير ثابتة، هذا اولا. ثانيا، لم يعلم عن هؤلاء من الدقة ما يزيد بها على اهل الكتب المشهورة، يعني لم يكن عندهم من الدقة ومن الشهرة في العلم ما يجعلهم يفوقون على الكتب الستة والكتب التسعة ومستدرك الحاكم وابن سعيد بن حبان وسعيد بن خزيمة وسنن الدارقطني وغير ذلك من الكتب التي اهتمت بجمع سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله وأفعاله. فانفراد هؤلاء بهذه الأشياء مع كونهم لم يعلم عنهم أنهم أعلى بدقة، أعلى كعبا من هؤلاء الأئمة، مع كونهم قد استقرأوا هذه الأحاديث، يجعل قولهم صحيح أن من فردت به هذه الكتب ضعيف. على ذلك يتكلم على الغسل والتجمل والسواك والتطيب في يوم الجمعة. نستبعد الآن مسألة الغسل، لأن هذه فيها بحث إن شاء الله، إن كان الغسل واجبا أو غير واجب هذه تستبعد الآن. يتبقى مسألة السواك والتطيب يوم الجمعة، وهذا صحيح فهي من سنن يوم الجمعة، وكذلك من سنن أي تجمع من تجمع المسلمين ألا يؤذي المسلم أصحابه وإخوانه برائحة غير طيبة، لا يؤذي أصحابه برائحة غير طيبة، هذا أمر معلوم لا ضرر ولا ضرار. لكن في خصوص يوم الجمعة وردت أحاديث بالسواك، وردت أحاديث بالتطيب، كما وردت أحاديث بالغسل في خصوص ذات يوم الجمعة، لكن عموما هذه الأشياء على العموم مطلوبة، مطلوب أن يكون المؤمن دائما ذو رائحة طيبة، أو أقل شيء لا يؤذي إخوانه ومن حوله برائحته، لا يؤذي إخوانه ومن حوله برائحته. أما السواك فهو سنة ثابتة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثبتت عنه هذه السنة في مواضع، ثبتت في الوضوء، وثبتت في الصلاة، وثبتت إذا قام من الليل، وثبتت إذا دخل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، ثبتت كل هذا. لما نتأمل في أنواع السنن دي يبقى يدلنا هذا على أن السواك سنة تعبدية لله عز وجل، يعني مش المقصود بها إزالة الرائحة وفقط، لا يظن إنسان أن السواك مرتبط فقط بإزالة الرائحة، بل حتى لو كان فمك ذو رائحة طيبة فأيضا استخدام السواك هو من السنة. يبقى إذن السواك مش مرتبط بإزالة الرائحة كونها طيبة أو غير طيبة، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. يبقى إذن ده أمر عام، يعني ندب عام يندب أمته ندبا عاما، وكذلك فعله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على ذلك، كان إذا دخل بيته استاك، ما علاقة هذا؟ وكان إذا توضأ استاك، مع أن الوضوء هو نفسه كان قبل ما يتوضأ كان بيعمل إيه؟ يتمضمض، فالمضمضة هذه هي نوع من الإيه؟ من التنظيف، لو كان الغرض النظافة يعني، لو كان هذا هو الغرض يعني، ومع ذلك بعد ذلك يستاك. فإذا السواك هو بجانب ما يظهر منه أنه مطهرة للفم، هو أيضا عبادة محضة، هو أيضا عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. فإذا هنستثني من هذا العنوان بحث الغسل إن شاء الله. بعد ذلك التذكير إلى الجمعة، طبعا هذا من الأمور التي حثت عليها الأحاديث، من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس صلى الله عليه وآله وسلم إن الناس يجلسون يوم الجمعة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. لكن الذي صح من هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. راح هنا أي راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. يعني كأنما الوقت قد قسم بين الفجر وبين صعود الإمام إلى المنبر إلى كم جزء؟ إلى 5 أجزاء. والمراد بالساعة هنا هي جزء من الوقت، وليس المراد بها الساعة المعلوم عندنا 60 دقيقة، وليست المراد الساعة الموجودة عندنا. وإلا فلو عددت اليوم من ساعة الشروق إلى ساعة أذان الظهر هتجدها إيه؟ أكثر من خمس ساعات. يبقى كأنه لو أنت عايز تعرف الوقت ده بالضبط، كأنه الوقت بين الشروق وبين صعود الإمام إلى المنبر يقسم على 5 أجزاء. فيصح لك بذلك أن تعرف متى تكون الساعة الأولى، ومتى تكون الثانية، ومتى تكون الثالثة، ومتى تكون الرابعة، ومتى تكون الخامسة. أصل إحنا بنقول هذا الكلام لأن أنت لن تجد للساعة ضابط. يعني لو قلت لأ مش هنقسم الوقت بهذه القسمة، يبقى متى تبدأ؟ تجد لها مبدأ؟ متى تبدأ؟ مش هتجد لها تقدير. يعني هل على حسب ما يتعرف الناس يروحوا بدري من كذا؟ عمر ما هذا الأمر يصح أساسا، لأن الفضائل أساسا ده إخبار، دي أشياء محددة، فلا تكون على حسب ما يتعرف عليه الناس. لو تعرف الناس النهاردة زي ما بيحصل، الناس بتبدأ تتجمع في مساجد الإخوة السنية، الناس تبدأ تتجمع من إمتى؟ من قبل الأذان ب10 دقائق، صح؟ ب10 دقائق. ده المجد. أنا بتكلم عن أشياء إحنا كلنا بنعيشها أساسا. في المساجد الأخر اللي إحنا بنعتبرهم أقل، مع إن ده طبعا تلك إذا قسمة ضيزة، بيروح من بدري، يعني الساعة 11 أو 11:30، صح؟ فلو قلت إن هو ده الوقت اللي الناس بتذهب فيه، يبقى هتقسم الساعة الأخيرة دي ل5 أقسام. ياما الناس تنشط بقى وتفوق لحالها وتعرف اتباع السنة، وإن سر البلاء اللي نازل بالناس وعدم اتباع السنة ومخالفة الهدي، فيبدأوا ينشطوا ويجوا بدري، يبقى إذا تصبح الساعة الأولى الساعة مثلا 9:30. فهذا أمر لا ينضبط، هذا أمر لا ينضبط. يبقى أحسن شيء عشان ينضبط الشيء اليقيني. إيه الشيء اليقيني؟ إن قال فيه ساعة أولى وساعة 5، صح؟ ولا قال دول على سبيل ضرب المثال؟ لو كان على سبيل ضرب المثال ما كانش قال ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، قال فإذا خرج الإمام. هذه بفعل إيه؟ فعل التعقيب مع الترتيب، عقب الساعة الخامسة مباشرة ما في السادسة، في صعود الإمام على المنبر. يبقى إذن لنا متيقن منه إن بدايتها عند الساعة الأولى، والعدد ده أكبر عدد فيه هو 5. الشيء اللي إحنا متيقنين منه إن إحنا لو قسمنا الوقت إلى 5 أقسام، واللي هيزيدنا يقينا إن اللي هيحافظ على الإتيان قبل الإمام ما يصعد المنبر لن يضيع منه أي فضل بإذن الله، أي فضل بإذن الله. يبقى إذن ده أقرب ما يكون في تقسيم ساعة الفضل، فضل الإتيان إلى المسجد. طبعا من راجع الآثار هيجد هذا، هيجد من كان يجلس من بعد الفجر ومن كان يجلس من الشروق كما سوف يأتي. اللي عايز يستزيد يراجع الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد، فابن القيم رضي الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم في هدي خير العباد. فبنقول دي أولى التقسيمات في تقسيم الوقت، أن تقسم الوقت بين شروق الشمس وبين الذهاب أو بين صعود الإمام المنبر اللي هو ساعة الأذان، أذان الظهر اللي هو يصح إن ده وقت الجمعة، وتقسم هذا على 5 ساعات، فتعرف أين موضعك وتعرف أين موضعنا نحن، معلوم؟ وتعرف إن إحنا كلنا أكبر واحد فينا بيقرب بيضة، أكبر واحد فينا بيقرب بيضة. ده يعني حاجة تفتح المساجد على مهم، إنما الأعمال بالنيات، بقدر اطلاع الله عز وجل، بقدر اطلاع الرب سبحانه وتعالى على ما في قلب العبد من نية، بقدر ما ييسر له. والذين إذا ما أتوك، ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت إيه؟ لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون. هينفطروا، كل واحد فيهم هيتفلق من الصين إنه مش لاقي مجال يبذل فيه لله عز وجل. طب وعلى الطرف الثاني، على الطرف الثاني يحسبون الأحزاب لم يأتوك، وإن يأتوا الأحزاب يودوا لو إيه؟ لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يقول ياه وكنتش أنا أكون بعيد في اليوم ده، وكنتش حضرت المعمعة دي، يعني ما كانش اتضح بقى حقيقته، ما كانش حضر الاختبار ده. وهم ما يكون بعيد ركزوا التلفون، ازاي حال إخوانا، عاملين ايه، كويسين الحمد لله، بعمل هو عارف ان البلاء نازل، هو أقول لك الحمد لله أنا بعيد. وهو على قدر اطلاع الرب سبحانه وتعالى من نيتك، على قدر ما يجزيك الله عز وجل به. فالمريد اتيان الجمعة في أول ساعة أو في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة على قدر ما ييسر له عز وجل. وإن حيل بينه وبين هذا فمعلوم من الأحاديث أن هذا لا ينقطع ثوابه، أن هذا يأخذ ثواب من أتى في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية إذا حيل بينه وبين فعل هذا الخير. ده التبكير إلى الجمعة. ثم بعد ذلك مسألة تخطي الرقاب، تخطي الرقاب يوم الجمعة. وفيه حديث ضعيف اللي هو حديث اللي صدر به الشيخ، حديث الرجل الذي وجده يسير قادما إليه فقال اجلس فقد آذيت وآنيت. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في من حصل على ثواب الجمعة في قوله ولم يتخط الرقاب، ولم يتخط الرقاب، أي أن الذي يناله كل الثواب هو الذي لم يتخط الرقاب. لكن قوله الرجل اجلس فقد آذيت هذا حديث ضعيف، وهو الحديث الذي احتج به بعض أهل العلم على عدم وجوب صلاة تحية المسجد، لأنه قال الرجل اجلس ولم يأمره بأن يصلي، وهو طبعا حديث ضعيف واستدلال أضعف من الحديث، يعني حديث ضعيف والاستدلال أضعف منه. مشروعية التنفل قبل صلاة الجمعة هذه من السنن التي حض عليها الشرع، والتي وردت في أحاديث صحيحة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الآخرة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. يعني من أتى المسجد، من اغتسل يوم الجمعة، هذه خصلة أولى قد حصلها، ثم أتى الجمعة يعني أتى قبل صلاة الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت إلى الإمام دون أن ينشغل عنه ثم صلى معه غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام وزيادة ثلاثة أيام. هنا الحديث يلفت النظر إلى أمور مهمة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، في أحاديث أخرى صحيحة صلى ما قدر له حتى يصعد الإمام المنبر، يعني فضل يصلي لغاية إيه؟ لغاية ما صعد الإمام المنبر. يبقى ده دليل على أن يوم الجمعة لا يوجد فيها وقت كراهة في ساعة الظهر. معلوم أن أوقات الكراهة من ضمنها ساعة الزوال، لكن يستثنى من ذلك، وهو مذهب الشافعي وهو مذهب صحيح، يستثنى من ذلك ظهر يوم الجمعة. ليه؟ لمثل هذه الأحاديث، لأنه ذكر الرجل يصلي حتى يصعد الإمام المنبر، يبقى بيفضل يصلي لغاية ما الإمام يصعد المنبر. يبقى لو كان في وقت كراهة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم زكى هذا العمل. مفهوم هذا؟ وقت صلاة الجمعة هنقول هو وقت الظهر، وقت الجمعة هو وقت الظهر، وده هيأتي تحقيقه كما قلنا أجلنا من المسائل مسألة وجوب الغسل، وقتها الحقيقي على ما ورد فيه من خلاف هيأتي في الأبحاث. احنا كنا نتكلم في الفضائل، كل هذه فضائل يعني لا يترتب عليها أو لا تحتاج إلى كثير بحث. يعني بعد ذلك بيقول صلى الله عليه وآله وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، هذا كما صح في الأحاديث الأخرى وكما دلت عليه الأدلة وكما هو مذهب جمهور أهل العلم، بل لا يعلم لهم مخالف أن هذا بشرط اجتناب الكبائر، أن هذا بشرط اجتناب الكبائر. قد يشكل على البعض ها هنا مذهب ابن حزم، مذهب ابن حزم حيث أن ابن رجب نقل عن ابن عبد البر، وهذا كلام قاله فعلا حقيقة ابن عبد البر في التمهيد، أنهم نقلوا عن أهل الظاهر ويقصدون بها ويقصدون بهم أبو محمد بن حزم، أن هذه الأحاديث تغفر الذنوب ولو كانت كبائر. في الحقيقة ليس هذا مذهب ابن حزم كما صرح هو به، كما صرح به في كتابه القصص، ليس هذا مذهبه. فإذا الصحيح أن الغفران هنا هو غفران الذنوب بشرط اجتناب الكبائر، كما صح ذلك في الحديث ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. طيب، إذا ده بالنسبة لمسألة التنفل قبل صلاة الجمعة، وكذلك صح بخصوص صلاة الجمعة الصلاة إذا دخل الإنسان المسجد، إذا أنت بتتنفل قبل صعود الإمام المنبر، وإذا دخلت بعد صعود الإمام المنبر فلا تجلس هذه للوجوب، فلا تجلس حتى تركع ركعتين، وهذا مستثنى مما يسمى باسم تحية المسجد. يعني تحية المسجد أساسا هي الصحيح فيها ومذهب جمهور أهل العلم أنها سنة، أي ليست واجبة، باستثناء يوم الجمعة. يبقى دي ثاني خاصية في مسألة الصلاة، لا يوجد وقت كراهة. وكذلك الأمر الثاني وجوب صلاة ما يسمى باسم ركعتي تحية المسجد، وهذا لا وجوب له في بقية الأيام. ليه ده وجوب وليه ده مش وجوب؟ هيصح من هذه الأشياء. يقول كما في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صليت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه يقول صليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. رواه الجماعة. وفي رواية خذوا بالكم، عشان هذا أمر يتعلق بأصول الفقه. إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ قال إيه؟ قال فصلي ركعتين. ده كلامه، ما قالش إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين. ده هينبهنا لمسألة مهمة، قال فصلي ركعتين. طيب، واللفظ الآخر قال: وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، مش مطلقا، يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم فصلي ركعتين، ليس هذا لفظ عام منفصل عن سببه. ليه؟ لأن قوله فصلي ركعتين لا يمكن فهمه، لا يوجد شيء اسمه صلي ركعتين. فصلي ركعتين، صلي ركعتين امتى؟ متى؟ واين؟ مفيش. يبقى اذا لازم اطلع على بقية الحديث. يعني اذا القول ده ما هوش مساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤول حل ميتته. الطهور ماؤول حل ميتته ممكن افهمه من غير ما افهم قصة الايه؟ الرجل اللي كان ايه بيركب البحر الى اخره، لان ده كلام عام يتفهم لوحده. لكن فصلي ركعتين محتاج افهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل فجلس فقال صليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. إذن فصلي ركعتين ده لمن؟ للداخل يوم الجمعة. يؤيد في ذلك قول آخر إذا له في الصحيح: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة إلى آخره. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، إذن الوجوب ده خاص بمتى؟ خاص بيوم الجمعة فقط، ولا يعم بقية الأيام. أما بقية الأيام فهو فيها قول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا ظاهره الوجوب، لكن هذا الوجوب جاء ما يصرفه عن ظاهره، أي عن لفظ الوجوب، جاء ما يصرفه عن الوجوب، وهو حينما ثبت كما ثبت في الثلاثة الذين خلفوا فقال فدخلت فجلست. الرجل كعب لما في أول القصة قال دخل فجلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحكى له أنه تخلف وأنه كان أفضل من أي وقت مضى، ومع ذلك لم يخرج معه إلى آخر الكلام. وفي آخر القصة حينما نزل ثوب الكعب يحكي نفس الكلام، يقول فدخلت فجلست. فبوب على ذلك النسائي أحمد بن شعيب، النسائي في سننه، باب ما يدل على أن صلاة تحية المسجد ليست بفرض، أو على سنية صلاة تحية المسجد، معنى هذا الكلام يعني، وهو مذهب الجمهور. يبقى إذن ده مستثنى هذه خاصية ثانية بالنسبة للصلاة تخص صلاة الجمعة، تخص صلاة الجمعة. نعم، ما هو هيركع ركعتين، اللي جه متأخر والإقامة بتقام، هينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ هي الصلاة اللي بتقام، ما هو مفيش حاجة اسمها صلاة تحية المسجد، ويقول حتى يركع ركعتين الأحاديث الأخرى. فلو وافقت هاتان ركعتان صلاة الفرض نفسه يبقى لا شيء، يبقى لا شيء. يبقى إذن ده ما يخص بالنسبة لصلاة، بالنسبة لمشروعية التنفل قبلها ووجوب الصلاة لمن دخل بعد صعود الإمام المنبر، أي لا يجلس حتى يصلي. تحول، التحول من غلبة النعاس عن مكانه دي مسألة مهمة، خصوصا من يقول بأن النوم ينقض الوضوء، خصوصا من يقول بأن النوم ينقض الوضوء، خصوصا من يقول بأن النوم ينقض الوضوء. إما النوم ناقض الوضوء، وإما النوم ليس بناقض الوضوء، وإما على التفصيل من جلس جلسة متمكن فهو بالنسبة إليه غير ناقض الوضوء، وإلا فهو ناقض الوضوء. فنقول لو كان عندك النوم ناقض الوضوء يبقى فبيع ونعمة، أول ما هتنام هتقوم تتوضأ يبقى كده تحول. إن لم يكن فهو وصل لحد النعاس، وهو طبعا النعاس غير النوم يعني، هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه، فليتحول مجلسه ذلك إلى غيره، فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. طبعا ما حدش يقول إن ده دليل على أن النوم ليس بناقض من الوضوء، ده استدلال غير صحيح، كما يستدل البعض بحديث ابن عباس إنما صلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إيه تأخذه الغفلة، فكان إيه صلى الله عليه وسلم يأخذه من أذنيه، صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنيه حتى لا ينام، فهذا لا يسمى نوم، هذه تسمى غفوة أو تسمى نعاسة لكن لا تسمى نوما. كده يبقى احنا وصلنا لنهاية الايه الأشياء التي هي من قبيل المستحبات والسنن والتي لا تستحق التأخير حتى تكون من باب التذكرة، ويحرص كل منا على ايه على تحصيلها، من كان محصلا لها فليحمد الله، ومن لم يكن فليحمد الله على أن ذكر فيعمل بها، خصوصا مسألة التبكير إلى الجمعة، خصوصا مسألة التبكير إلى الجمعة. ومن زكاة العلم أن تعمل بما سمعته، من زكاة العلم يعني تزكي علمك، مش تزكي، تزكي علمك بأن تعمل بما سمعته، فهذه من بركة العلم، وهنا يصح أن يكون علما نافعا. عندنا هنا في مسألة الجمعة، وكان في أمر متبقي في مسألة جمع الصلاة في المرة السابقة، وأنا أحد إخواننا قال إن ورد عند النسائي من لفظ ابن عباس بأن أحاديث الجمع في الحضر هذه هي كانت جمعا سوريا، وهذا فعلا قد رواه النسائي عن ابن عباس اللي هو صاحب القصة أساسا، لكن في الحقيقة الراوي وهم، وقوله قدم الظهر أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، هذه من قولة أبي الشعفاء، قيل لأبي الشعفاء كذا فقال نعم، هذه مدرجة يعني ليست من لفظ ابن عباس، ووهم الراوي الآخر فضمها. هذا التحقيق حققه ابن عبد البر في التمهيد في الموضع الذي أشرنا إليه من قبل، الجزء الثاني عشر، الجزء الاثناشر، صفحة 213، يقول رواية النسائي اللي هي أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان، يبقى الشيخ في هذا الحديث هو سفيان، الشيخ في هذا الحديث هو سفيان، وتفرع من بعد سفيان، فقتيبة حدث عنه عن ابن عباس أن هذا كان جمعا صوريا من قول ابن عباس، من قوله صليت سبعا وثمانيا جميعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال أبو عمر صفحة 819 الصحيح في حديث ابن عيينة هذا غير ما قال قتيبة، يبقى ده الوهم رقم كام لقتيبة في كتاب الجمع؟ رقم 2. الوهم الأول لقتيبة كان فين؟ حديث معاذ حينما أثبت جمع التقديم مخالفة لكل أصحاب من؟ لكل أصحاب الليل، لكل تلاميذ الليل. طيب، وهذا هو الوهم الثاني، كل وهم فيهم ينبني عليه فقه كبير جدا، كل وهم منهم ينبني عليه فقه كبير جدا، فهنا قتيبة أخطأ. الصحيح حديث ابن عيينة هذا غير ما قال قتيبة حين جعل التأخير والتعجيل في الحديث
وإنما هو ظن عمرو وأبي الشعثاء. ليه بقى؟ من طريق الحميدي قال حضر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك. يبقى ده لازم يكون هو ده الصحيح. واحد يقول ليه زود ليه عليت الحميدي على قتيبة مع أنهما إمامان؟ أقول هو ده لازم يكون هو ده الصح. ليه؟ لأن الرواية واحدة عن أبي الشعثاء. لو أبو الشعثاء روى جمع الصوري عن ابن عباس ما كان يقول إيه وأنا أظن ذلك، صح؟ أبو الشعثاء سأل تلميذه لما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال الراوي بيسأل أبو الشعثاء ليقول له أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظن ذلك. ده الراوي اللي هو صاحب الحديث نفسه. يبقى صاحب الحديث نفسه لو كان راوي نفس الكلام ده عن ابن عباس كان يقول إيه؟ كان يقول إيه في الرد؟ كان يقول هذا قول ابن عباس، أو كان هيروي أساسا عن ابن عباس وكان التلميذ مش هيسأل هذا السؤال. فعشان كده رواية الحميدي ومن وافقه هي مقدمة على رواية قتيبة. ده بالنسبة للإشكال كان في المرة السابقة. كنا كما وعدناكم، لكن ما أدري بقى إن كنا هنستطيع، غالبا مش هنستطيع. اللي احنا كنا أرجعنا مسألة الجماعة الثانية، هو كان الشيخ محمد تكلم فيها بالتفصيل، لكن كما قلنا لكم كان في رسالة مطبوعة من قبل بعض الناس طلاب العلم في هذه المسألة، فأردنا أن احنا نتكلم عليها سريعا حتى تكون مسألة الجماعة الثانية قد أغلقت تماما، يعني قد انتهيت تماما يعني. فنتمكننا لو يسر وقت يعني هنتكلم فيها إن شاء الله، فيبقى الأسبوع القادم إن شاء الله. هنا في سؤال بيقول على ما يقيم الصلاة، يقول للصوفية قولة مشهورة، تعرفين الصوفية أساسا بتقدم تقول الأخلاق أو الأدب مقدم على الشرع، ما حدش يسيء الظن، يعني مش يقصدون أنهم بيخترعوا أداب مقدمة على الشرع، يقولوا يعني التأدب على الشرع مقدم على أن تتمسك بظاهر الشرع. فيقولوا مثلا تيجي تأذن تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، طبعا القائل هيقول طبعا ده كلام باطل، يعني معلوم أن هذا باطل، لكن لازم تعرف ليه هو باطل، لأن للقوم ثمة شبهات لازم تنصت لها، ولازم تتعود أن أنت تسمع كلام الآخرين وتتعود أن أنت تبحث له عن رد شرعي، مش لأنك نشئت على أن هذا الأمر خطأ. فرق من الاثنين جامد. فهنا السائل بيقول للصوفية مقولة مشهورة وهي الأدب خير من الامتثال، الأدب خير من الامتثال، وعندهم حاجة اسمها التحلية والتخلية، هذه أشياء أخرى، لكن دي من الأمور المشهورة، الأدب خير من الامتثال. مش معنى كلام الناس الأدب فضلوه على العلم، لا، ده بيتكلموا في الشرع. ويستدلون على ذلك بامتناع علي رضي الله عنه من محو كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما قال أكتب هذا ما بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه فقال لو نعلم أنك رسول ما قتلناك، فقال أكتب هذا ما إيه ما عاهد عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فأبى عليه، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن له موقفا يشبه هذا، وقد وقف عليه مثل هذا الموقف، متى؟ حينما أقام صلحا بينه وبين معاوية، فلم يكتب بين علي أمير المؤمنين، قال بين علي وبين معاوية، لأن لو ثبت نفسه أمير المؤمنين لم يكن هناك خلاف. الخوارج خرجت عليه نفس الاعتراض، قالت لو خلع نفسه من إمارة المؤمنين فلم يكن إلا إمارة الكافرين، وهذا غباء محض منهم طبعا، كما هو معلوم من كتلة الغباء عندهم في الاستدلال. فاستدل عليهم علي رضي الله عنهم بنفس هذا الدليل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال للرجل هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، قال لو نعلم أنك رسول ما قتلناك، فقال اكتب هذا ما عاهد عليه محمد ابن عبد الله، فمتح اسم رسول الله، فقال ألزمهم بنفس الإلزام، يعني قولوا أنه ليس رسول الله، فهذا غباء محض. أما أقول لم يأتي محمد ها هنا، يبقى لم يأتي محمد يبقى حد يفهم أن علي جه وإسماعيل جه، لا، نتكلم عن محمد، كلمة محمد ها هنا لم يأتي، فهنا لم يكتب، مش معناه أن هذه الصفة قد انقلبت إلى ضدها يعني. فبيقول أن علي يوم الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمحو هذه الكلمة، فلم يرضى ليه؟ يقولوا هذا تأدبا، الشرع هو بيقول له مسحها وهو مش راضي، فعشان كده يقول الأدب هنا مقدم على اتباع ظواهر الشرع. ويقول كذلك في صلاة أبي بكر حينما تأخر أبو بكر وأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فقال ما منعك أن تكمل؟ قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني مش ممكن تبقى أنت خلفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ وهو يكون مأموما صلى الله عليه وآله وسلم. ودي بقى بينبني عليها مسائل في مسائلهم زي تسويده في الصلاة والأذان والدعاء وغيرهم. تسويده في الصلاة يعني بدل ما يقول الوارد السنة أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. فهذه الاستدلالات منهم استدلالات غير صحيحة. غير صحيحة ليه؟ خلينا في النهاية من أحق الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ومن الذين ضمن لهم أنهم دخلوا الاختبار فنجحوا وزكوا؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آية سورة التوبة وغيرها وما ورد في الأحاديث. هذا أمر مسلم لا يحتاج إلى ذكر هذه النصوص أنهم خلفوا.